الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الإجارة، وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة لعوض معلوم. الإجارة لغة كما قال الشهيد السامي رحمه الله في المسالك اسم للأجرة بمعنى ما يتقاضاه الأجير، لا مصدر آجر يؤجر إجارة، فإن مصدره الإيجار، آجر يؤجر إيجارا. ولو لاحظتم باقي العقود التي تفرم الحديث عنها لوجدتم أنه دائما يعبر عن العقد بمصدر الفعل أو باسم المصدر، لكن هنا لم نعبر عن العقد بالمصدر ولا باسم المصدر، وإنما عبرنا عنه باسم ما يتقاضاه الأجير. الإجارة هي اسم لما يتقاضاه الأجير، للأجرة نفسها. فهذا الاشتقاق أو هذه التسمية تكون على خلاف بقية العقود، لكن بعض الفقهاء احتمل أن تكون الإجارة مصدرا سماعيا لآجر، يعني ليست مصدرا على القياس الاشتقاقي. القياس الاشتقاقي آجر يؤجر إيجارا، أما أن نقول آجر يؤجر إجارة فهو على غير القياس المسمى عندهم بالسماعيات. السماعيات يعني أنها هكذا سمعت عند العرب، ليست على القاعدة، سمعت عند العرب هكذا. فالبعض احتمل أن يكون الإجارة مصدرا سماعيا لآجر، نحو كتب يكتب كتبا وكتابة. كتابة أيضا ليست مصدرا على القياس، هي مصدر سماعي. فإذا كان كذلك اتحد المقام مع باقي المقامات، يعني أننا سمينا الإجارة أيضا باسم المصدر كما فعلنا مع باقي العقود. وكيف كان الأمر سهل كما قال. أما تعريفها شرعا فقد عرفوها بأنها عقد على تمليك المنفعة خاصة بعوض معلوم. إذا لاحظت التعريف في النص في المتن خاصة ما موجود، ولذا سيشكل عليه الشهيد الثاني بالطرد كما سيأتي. حين نقول أنها عقد فهذا اسم جنس، يعني يشمل كافة العقود. البيع عقد، والمضاربة عقد، والمساقات عقد، فلا بد من الإتيان بقيد نسميه الفاصل. ولذا قلنا على تمليك منفعة، بهذا القيد خرج البيع، لأن البيع أيضا عقد على تمليكي، بس تمليك عين. البيع عقد على تمليك، لكن في البيع أنت تملك العين لا تملك المنفعة. نعم بالتبع المنفعة تملك، لكن مو عقد البيع استقلالا وقع على المنفعة. عقد البيع وقع على هذا الكتاب، على هذه الدار، أعيان خارجية، منتهى منفعة السكنة تتبع الدار، منفعة المطالعة تتبع الكتاب، وهكذا. فلما قلنا تمليك منفعة، يعني عقد على تمليك منفعة، خرجنا البيع لأنه عقد على تمليك عينه. ليش جبنا خاصة؟ لإخراج الصلح. كيف؟ نحن كما سبق منا بيانه تكرارا، الصلح فيه مبنيان عندنا في الفقه. مبنى يجعل الصلح عقدا مستقلا، مبنى يجعل الصلح عقدا مستقلا، وبالتالي انت لما تجي تتعرف اي عقد لابد ان تراعي طرد التعريف للصلح، لان الصلح عقد مستقل. اما اذا جعلت الصلح كما صنع بعض الفقهاء يفيد فائدة في كل موقع، يعني فهل موقع يفيد فائدة الإجارة؟ فهل موقع يفيد فائدة البيع؟ فهل موقع، وبالتالي تتبعه أحكام نفس الشيء الذي يفيد فائدته. هنا أنت لست أمام إشكالية الطرد، يعني لست مضطرا لإيجاد قيد يخرج الصلح، لأن الصلح ليس شيئا مستقلا. الصلح إذا أفاد فائدة الإجارة هو إجارة، فبالتالي أنت ما بحاجة إلى الإتيان بقيد يخرج الصلح. أما إذا جعلنا الصلح بابا مستقلا، خب الصلح قد يكون عقدا على تمليك منفعة، فلازم نجيب قيد لإخراجه. شو القيد؟ نقول خاصة. خاصة ليش؟ لأن الصلح قد يكون عقدا على تمليك منفعة وقد يكون عقدا على تمليك عينه. لاحظتوا؟ يشمل الاثنين، لأنه تارة يفيد فائدة الإجارة وأخرى يفيد فائدة البيع. فلما نقول على تملك المنفعة خاصة يعني دون غيره، الصلح ما يدخل. ولذا أضاف البعض خاصة وهي غير موجودة في المثل، ومن هنا أشكل الشاهد الثاني بقوله ولكن ينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم. لما الصالح على منفعة صار هذا التعريف شامل إليه، العقد على تملك المنفعة بعوض، الصلح أيضا يدخل فيه. شلون نطرد الصلح؟ أن نضع لفظ خاصة. ليش خاصة؟ لأن الصلح مو خاصة، يعني مو مخصوص بالمنافع وتمليك المنافع، يشمل أيضا تمليك الأعيان. فلما جبنا هذا القيد طلعنا. إذا عقد على تمليك منفعة، تمليك منفعة طلع البيع، خاصة طلع الصلح في أحد فردين، بعوض معلوم أو بعوض خلنا نقول خرجت الوصية بالمنفعة. أيضا الوصية تمليك منفعة خاصة بعوض، ولا لما يوصي الموصي بأن فلان الفلاني ينتفع من بستان الفلاني من ثلثي، ما ملكه العين، ملكه المنفعة، فهي الوصية شامل لهذا التعريف. لكن لما نقول بعوض، الوصية ليس فيها عوض. معلوم حتى يخرج مثل الصداق، صداق المرأة وصداقها المهر. ليش؟ المهر فيه عقد على تمليك منفعة بعوض، المال لو الصداق في مقابله عوض، لكن مو معلوم. القيد خرج منه لأنه تمليك بضع، والبضع ليس عوضا معلوما. لا شلون؟ ما يشترط فيه العلم، خلاص هو تمليك هذا البضع وانتهى الموضوع. خب يعني ليس في مقابله عوض معلوم، مقابل الصداق ليس عوض معلوم، بضع. هكذا قالوا بعد الصرد. قال كتاب الإجارة وهي أي الإجارة العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم، فالعقد بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود، البيع عقد، المضاربة عقد، وخرج بقيد تعلقه بالمنفعة، تعلق العقد والتمليك بالمنفعة، خرج البيع. بعد، والصلح المتعلق بالأعيان، مو الصلح المتعلق بالمنافع، لأنها تملك منفعة، وعندنا الصلح قسمين، قسم على الأعيان وقسم على المنافع. لما قلنا على تملك المنفعة فخرج الصلح، لكن الفرد الأول منه، وخرج بتعلقه أي تعلق التمليك بالمنفعة البيع والصلح المتعلق، متعلق صفة الصلح بالأعيان. وخرج بالعوض الوصية بالمنفعة، لأنه ليس هناك مقابل، ليس هناك عوض في الوصية. وخرج بالمعلوم اللي هو صفة للعوض، إصداقها مهر الزوجة، إذ ليس في مقابلها مقابل منفعة الإصداق، يعني مقصودنا إحنا هنا مهر منفعي مو مهر أعيان. لاحظين، لو كان المهر منفعة يعني أصدقها سكن هذه الدار 10 سنين، هذا صداقها، فهذا تمليك منفعة في مقابل عوض بس. إذ ليس في مقابلها أي مقابل منفعة الصداق عوض معلوم، وإنما هو البضع. قال ولكن ينتقض في طرده، أي أن تعريف الشهيد الأول رحمه الله هنا غير مانع وغير طارد للأغيار. ما هو الغير الذي ينبغي طرده؟ بالصلح على المنفعة بعوض معلوم، عقد على تمليك منفعة بعوض معلوم، كان لازم تجيب خاصة حتى يخرج الصلح، لأن الصلح لا يقع على المنافع فقط. فإنه ليس، فإنه أي الصلح ليس إجارة، لكن بناء على جعله أصلا، بناء على من جعله عقدا مستقلا، كما هو مبنى الأكثر من الفقهاء في مقابل الشيخ رحمه الله الذي جعله فرعا لما يفيد فائدته. فإذا جعلته فرعا لم تكن بحاجة إلى هذا القيد لإخراجه، لأنه أساسا إجارة، الصلح في مورد الإجارة إجارة. زين، اعلم ان الإجارة كما سيأتي عقد من العقود اللازمة بناء على ما هو الأصل في العقود، ولما كانت عقدا لازما تأتى فيها كل ما يتأتى في العقود اللازمة من اشتراط اللفظ، واللفظ الصريح الحقيقي في الموضوع، والعربي والماضوي، إلى غير ذلك من الشرائط التي سبق بيانها مرارا وتكرارا. لكن نتوقف على البناء كما توقفنا على المبنى في عدة مرات. نحن سبق منا أيضا مرارا أن المبنى ليس تاما، هذا التفريق بين العقود الجائزة والعقود اللازمة، وجعل العقود الجائزة ليست بحاجة إلى ألفاظ صريحة وحقيقية وتجويزها بالكنايات والمجازات، لكن في العقود اللازمة ما قبلتم إلا الألفاظ الصريحة، وما قبلتم إلا الماضوية، وما قبلتم إلا العربية، وما قبلتم إلا إلى آخره. هذا المبنى أساسا منخدش، كما يقول محققو الأصوليين في عصرنا، العقد يتكون من ركنين أساسيين، ركن هو الاعتبار المعبر عنه بالاعتبار والالتزام النفساني، يعني أنا في داخلي التزام بمضمون هذا العقد، مو مكره عليه، مو هازل، مو ألعب، مو غافل، إلى آخره، موجود هذا الالتزام وهذا الرضا وهذا الاعتبار، لكن هذا الاعتبار ما لم يبرز لا معنى له، فلا بد من مبرز لهذا الاعتبار. والإخبار والإنشاء حقيقة واحدة، منتهى القصد بعتو قد يكون إخبارا عن حدث، حكاية عن واقع، يعني تخبرنا أنك قمت بعملية البيع، وتارة بعتو بمعنى الإنشاء، القصد هو المائز، القصد هو المائز. فإذا كان معتبرا لعملية البيع في داخله وأبرز هذا الاعتبار بقول، بفعل، بكتابة، بإشارة، بإيماء، بأي مبرز دال على هذا الاعتبار، توافرت عملية التعاقد وصدق عليه العقد، فانطبق عليه أوفو بالعقود. وكل الأدلة التي سيقت لإثبات، طبعا هذا الكلام مبحثه عادة في كتاب البيع باعتبار بعد العهد عن كتاب البيع، نشير هنا إجمالا، كل الأدلة التي سيقت لاعتبار الألفاظ في العقود اللازمة منظور فيها ومتأمل فيها. ومن ثم نقول لا فرق بين العقد اللازم والعقد الجائز، لأن كلا العقدين يحتاج إلى اعتبار والتزام نفساني وإبراز لهذا الاعتبار. أنا لما أعطيك هذه السلعة وآخذ الثمن معناه أني أبرزت اعتباري لهذا العقد بمبرز وهذا الفعل. أنت تسمي هذا بيع المعاطاة، تسمي، لكنه بيع يفيد فائدة البيع، لا أنه كما يبحث في الكتب الفقهية المفصلة، مبحث المعاطاة فرد بحث مفصل، ما الذي يفيد؟ هل يفيد ملكية أو يفيد إباحة التصرف أو يفيد ملكية مستقرة أو ملكية متزلزلة؟ أقوال وأقوال وأقوال وآراء ونظريات، يعني قد تستهلك من الطالب في بحوث الخارج على أقل تقدير 6 أشهر في بحث المعاطاة. لكن انصافا لا دليل لدي. نعم نقول هذه هي القاعدة، إلا أن يقوم دليل خاص في بعض العقود التي نشترط فيها مبرزا قوليا، كما نأتي إلى عقد النكاح، كما نأتي إلى عقد النكاح نقول القاعدة في عقد النكاح أيضا نفس الشيء، نفس المبنى، اعتبار ومبرز. لكن جاءنا الشارع في مجموعة من الروايات على ما هي مفصلة في محلها، ثبت من خلالها أن عقد النكاح بحاجة إلى مبرز خاص وهو الكلام، ومن ثم قلنا لا نكتفي بالمبرز الفعلي ولا بالإشارة ولا بالكتابة ولا ولا ولا. عود هناك أيضا نجي نتكلم في المبرز الخاص، ونجي نتكلم حول الصياغ، نقول أقصى ما دل عليه الدليل في موضوع النكاح أيضا أنه بحاجة إلى كلام، أما الماضوية واللفظ الحقيقي واو إلى آخره أيضا لا دليل عليه. إذا نكتنا المبنى ما يصير إليه، المبنى هو اعتبار وإبراز. إجينا في موضوع النكاح طلع عندنا لا، اعتبار وإبراز من نوع خاص، من نوع خاص يعني كلام، بس بعد مو كلام من نوع خاص، لازم يكون ماضي، لازم يكون عربي، لازم يكون أنكحتك أو زوجتك، ما يصير متعتك. طبعا هذا كله محل بحث، بس أريد أبين لك المبنى والبناءات اللي يمكن أن تتفرع عليه. ولذا نلتزم أن عقد النكاح يقع بأي لفظ يفيد مضمونه. الفقهاء يتوقفون عند لفظ متعتك مثلا باعتبار أنه ليس لفظا صريحا في النكاح الدائم، واستشكلوا على ما ذكره السيد اليزدي في العروة من أنه لو جاء بلفظ متعتك وجاء بقرين، يعني جاءت بقرينة دالة على التأبيد، كما لو قالت متعتك نفسي أبدا، يعني قاصدة بذلك إيجاب النكاح الدائم، إن جاءت بقرينة تفيد الديمومة، فقال يشكلون بناء على أن القدر المتيقن من الألفاظ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فالنكاح لفظ صريح والزواج لفظ صحيح. ثم بقية الألفاظ إنما المبنى إذا نسبت، إذا قلت أنه لسنا بحاجة إلى مبرز قولي، أنت ما لازم تجي في عقد النكاح وتتوقف على مبرز قولي من نوع خاص، إن أقصى ما يدل عليه هو المبرز القولي. فإحنا أمام مبنيين، مبنى القدماء اللي كان يصر على التفرقة بين العقود الجائزة والعقود اللازمة، فأوجب للعقود اللازمة ألفاظا معينة صريحة ماضوية عربية، ولم يفترض هذا في العقود الجائزة. ومبنى عند الفقهاء المحتفين في كافة العقود أنه لا، الاعتبار في العقود بهذين الركنين، الاعتبار النفساني والإبراز الخارجي بفعل بقول بكتابة بإشارة، إلا ما خرج بالدليل كالنساء. لكن هنا تأتي بعض الإشكالات على البناء فضلا عن المبنى. سلمنا بالمبنى وأن العقد اللازم يحتاج إلى لفظ صريح فيه. بعض الأوقات في البناء تشتبهون أيضا، حين تقول أن ملكتك منفعتها سنة، ملكتك ليس لفظا صريحا في الإجارة، ملكتك من الألفاظ الصريحة في البيع التمليك، وإن جئت بالمتعلق بس أنت تشترط أن يكون اللفظ حقيقة موضوعا للعقد، فلازم يقول آجرتك أكريتك، التي لا تحتاج إلى متعلق ليتبين ماذا تريد، مثل نقاشة متعتك لا تحتاج إلى قرينة. أنت إذا مبناكم أن العقد اللازم يحتاج إلى لفظ حقيقي فيه دال عليه بالمباشرة لا بالقرينة، لم يكن صريحا أو صحيحا أن تلتزموا بصحة ملكتك في عقد الإجارة. وإن أتيتم بقرينة دالة، لأن لفظة ملكتك ليست لفظا موضوعا على نحو الحقيقة للأجرة. قال وإيجابها، إيجاب الإجارة، آجرتك وأكريتك. هنا صح المبنى والبناء تامين، على مبناكم البناء تام، لكن حين تقول أو ملكتك منفعتها سنة نقول هذا البناء مصحيح، هذا البناء لا يتم على المبنى، على مبنانا يتم، على مبناكم لا يتم. احنا اللي نقول ماكو فرق، ما دام فيه مبرز فليكن ملكتك منفعتها سنة، فليكن بعقد ممضى من قبل الطرفين عند مكتب العقاري الى اخره، في مبرز المهم. اما على بنائكم خاب، وكيف كان، لماذا هذا التقييد؟ حتى بعد لا يصير ملكتك بيع، آجرتك لا تنطرف الى البيع فلا تحتاج الى متعلق، اكريتك لا تحتاج الى متعلق لانها صريحة في الإجارة، لكن لما قال ملكتك لا بد من تقييد من تعليق ليتبين نوع التمليك، قيد التمليك بالمنفعة ليحترز به، يحترز به عن شنو؟ عن البيع. عما لو عبر بلفظ الإيجار والإكراء، يعني ولكن لفظ الإيجار والإكراء لا يحتاج، عما يعني ولم يقيد الإكراء والإيجار بشيء، فإنه اللي هو شنو؟ نعم، فإنه لا يصح تعلقه إلا بالعين. لا، آجرتك وأكريتك مو التمليك، هاجرتك وأكريتك لا يصح تعلقه إلا بالعين، يعني ملكتك المنفعة يصح، أما أكريتك المنفعة لا يصح، لأن أكريتك أساسا هي شنو؟ هي منفعة، فكأنك تقول منفعة المنفعة هنا. أي فإنه أي لفظ الإيجار والإكراء لا يصح تعلقه إلا بالعين، فلا نحتاج إلى تقييد بالمنفعة، فلو أوردهما على المنفعة فقال آجرتك منفعة هذه الدار مثلا لم يصح، آجبتك هذه الدار بخلاف التمليك. ليش؟ لأن التمليك يفيد نقل ما تعلق به. لما تقول ملكتك هذه الدار يعني نقلت عين هذه الدار إليك، فإن ورد على الأعيان أفاد ملكها، صح؟ صار بيع، وليس ذلك مورد الإجارة. التمليك للأعيان ليس مورد الإجارة، تمليك منافع، لأن العين تبقى على ملك المؤجر، منفعتها تنتقل إلى المستأجر، لكن العين تبقى على ملك المؤجر. فيتعين فيها أي في الإجارة إضافة التمليك إلى المنفعة ليفيد لفظ التمليك نقلها أي المنفعة إلى المستأجر، حيث يعبر بالتمليك. هنا بعد لازم تحط حاشية أن هذا البناء لا يستقيم مع المبنى. زين، إجانا لو قال بعتك هذه الدار شهرا، يصح أو لا يصح؟ نحن نقول على مبناكم ما ينبغي أن تقولوا فيه تردد، كما قال المحقق في الشرائع لا ينبغي التردد على المبنى، واضح أنه لفظ أساسا غير صريح وغير دال، بل دال على عكس ذلك. لكن قال ولو عبر بالبيع ونوى بالبيع الإجارة، يعني مجاز، بس هذا مجاز شرند، لا هو مجاز، يعني شنو أقول لك، أي علاقة من علائق المجاز 17 التي يذكرها البلاغيون لها ربط بين البيع والإجارة. فإن أورده على العين فقال بعتك هذه الدار شهرا مثلا بكذا، بطل، نسبه في التذكرة إلى علمائنا، أولا لعدم صحة التجوز في صيغ العقود اللازمة كما هو المبنى بعد، وهو مجاز مستهجن، كما تقول بعتك نفسي ودون مقصود تركان فوجتك، مجاز مستهجن، هذا مو مجاز مقبول، ما ملحوظة فيه أي علاقة من العلائق المذكورة. ليش بطل؟ لإفادته أي البيع نقل العين، وهو مناف للإجارة، صح؟ الإجارة نقل منفعة. زين، عندنا مثال آخر، وإن قال بعتك سكناها، بعتك المنفعة، يعني ما جعل المتعلق الدار، جعل متعلق الكلام المنفعة مثلا، ففي الصحة وجهان. المشهور صريحا في العقد اللازم نشترط الألفاظ الصريحة، لكن المحقق في الشرائع رحمه الله تردد، قال فيه تردد، والعلامة في التحرير احتمل الانعقاد. ليش؟ قال لأن البيع بحسب معناه الحقيقي مما يفيد نقل المنفعة تبعا لنقل العين، وإن أفاد نقل المنفعة فيصح إنشاء الإجارة بشرط التصريح بالمنفعة. يعني يقول أساسا العلامة هذا تبريره وفلسفته، البيع أساسا شي يفيد مو نقل المنفعة، بس تبعا للعين، فإذا كان مفيدا لنقل المنفعة بحسب وضعه فلتنعقد به الإجارة، لكن مع التصريح بأن المراد في هذا العقد الإجارة، بأن يقول بعتك سكناها، والبيع صالح لتمليك المنفعة، لكن صلاحية تبعية، نقول ما عنده مشكلة، فليكون عنده صلاحية تبعية، بالنتيجة مجاز، وأنتم تلتزمون بعدم صحة المجازات والكنايات. ففي الصحة وجهان، ما أخذهما، هذا ما أخذ الوجهين، الأول ما أخذ البطلان، أن البيع موضوع لنقل الأعيان، هذا اللي يصير دليل على أن قولك بعتك سكناها سنة باطل. ليش؟ لأن البيع موضوع لغة لنقل الأعيان، والمنافع تابعة لها. فلا يثمر الملك أي البيع، لا يثمر الملك لو تجوز به في نقل المنافع منفردتان، صحيح؟ وإن نوى به الإجارة، هذا وجه البطلان. وجه الصحة، وأنه يفيد نقل المنفعة أيضا في الجملة ولو بالتبع. جولة حين تبيع الدار ألا تبيع منفعتها؟ لكن بتبع العين. تبيع السيارة مو تبيع منفعتها لكن بتبع العين، فيقوم مقام الإجارة مع قصدها. أنت شو رأيك شيخنا؟ قال والأصح المعنى على المبنى، هذا كلامه تام. قال وهي لازمة من الطرفين، ونحتاج نكرر بعد الأصل في العقود اللزوم، لا تبطل إلا بالتقايل، هذا أيضا مضى، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ، وسيأتي بعضها نجي بعدين. لكن الكلام هنا، آجرتك هذه الدار، أنا جاعت المكتب العقاري يجذبون، آجرته الدار سنة، خرج جاء زبون آخر بعته الدار. لا نقول العقد صح لو مو صح،
بس الدار بعد
اللي هي آجرتها وراء خلاص مضى عقد الإجارة، بس استأجر
هذا راح يعني قصد بعد السنة.
لا لا لا، أنا الآن بعتك الآن ده ونشي عقد البيع لهذه الدار، يصح هذا العقد أو لا يصح؟ البيع الإجارة سابقة. قال ولو تعقبها البيع لم تبطل، بلا خلاف، لأن متعلق هذا العقد غير متعلق هذا العقد. متعلق عقد البيع العين، متعلق عقد الإجارة المنفعة، فلما يبطل؟ ما الموجب لبطلان عقد البيع؟ أنا ما بعتك ما بيعك سابقا، ما أعطيتك ولا ملكتك ما ملك سابقا، ملكتك شيء آخر وهو العين، خب بالتبع تتملك المنفعة، فيصير أنت عندك خيار. إن كنت عالما بأنها مؤجرة ومع ذلك أقدمت، لازم تصبر لمدة سنة ثم تستلم العين. ما عندك خبر، يصير عندك شنو؟ خيار. خيار العين، خيار الفسخ، باعتبار أنه أنت مقتضى عقد البيع التسلط المباشر على المبيع، بينما انت هنا مو قادر تتسلط مباشره. ولو تعقبها البيع لم تبطل، ليش لم تبطل؟ لم تبطل الاجاره يعني لعدم المنافاة بين العقدين، فان الاجاره تتعلق بالمنافع والبيع او والبيع بالعين، وان تبعتها المنافع لكن حيث يمكن، هذا دفع وهم دفع ايراد. تقول يا مولانا صحيح ان عقد البيع واقع على غير ما وقع عليه عقد الإجارة، عقد الإجارة واقع على المنفعة وعقد البيع على العين، لكن عقد البيع يقع على الأعيان التي يتسلط صاحبها على منفعتها مباشرة بالتباع. بعد رده بكلمة قال حيث يمكن، صح كلامكم لكن حيث يمكن، أما إذا في مانع فمانع من الالتزام. وإن تبعتها المنافع حيث يمكن، لكن هنا ما يمكن. ليش ما يمكن؟ لأن المنفعة قد سلط عليها شخص قبله، سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره، سكن في الدار شهر أعجبته راح قال نشتريها، ما يتداخل بعد ما يبطل عقد الإجارة هنا، يعني ملزم بدفع الأجرة مال سنة وثمن البيت. نعم زين. فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى، هذا كلامنا كان في شنو؟ شخص آخر. هنا قال فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى، بل يجتمع عليه الأجرة والثمن. وإن كان غيره، هنا كلام أن العلامة رحمه الله نسب إلى الشيخ فسخ الإجارة البيع فيما لو كان المشتري نفس المستأجر، يعني أن عقد البيع الآتي بعد عقد الإجارة يفسخ عقد الإجارة. قال رحمه الله: لأن ملك العين يستدعي ملك المنافع، فالمشتري يملك المنافع بتملكه للعين، ومعه يبطل سبب تملك المنافع بالإجارة لعدم اجتماع مسببين أو سببين على مسبب واحد. هذا اللي نقول إحنا إدخال العقليات في الاعتباريات. قاعدة في الفلسفة معروفة: لا يمكن أن يجتمع سببان على مسبب واحد. هذه الدار مضيئة، لا تقول لي بسببي هذا النور وهذا النور وتلك الشمس، لا، ما معقول. ليش ما معقول؟ مسبب واحد لا يعقل إنتاجه الواحد، كما قالوا لا يصدر إلا عن واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد. إذن شنو صار؟ لا غير موضوع الوحدة، شنو صار؟ كسر انكسار، يعني هالمجموع تداخل وولد هذا الضوء، صار منه جامع واحد، صار من هذا المجموع شيء واحد، صدر عنه هذا الشيء الواحد. هكذا يفلسفونها. هنا يقول الشيخ: مو هو مالك المنفعة بالإجارة؟ فلما أن باع، فلما أن اشترى، مو ملك المنفعة تبعا للعين؟ فصارت المنفعة مملوكة بسببين: بسبب البيع من جهة، وبسبب الإجارة. ولا يمكن اجتماع سببين على مسبب واحد. ورد بأن العين تستتبع المنافع في النقل والانتقال إذا لم يسبق تملكها بسبب آخر. صح؟ هنا ما في سببين على مسبب واحد، مسبب واحد والسبب الثاني لا يؤثر أثره. السبب الثاني لا يؤثر أثره، ليش؟ لأنه هذا البيع، بيع العين، العين بيعت، يجينا إلى المنفعة، ما تملك بالبيع. ليش ما تملك بالبيع؟ لأنها قد ملكت سابقا، فلم يجتمع سببان على مسببين واحد. حتى تيجي تقول والله القاعدة تقتضي عدم إمكان اجتماع سببين على مسبب واحد. هذا لا قول الشيخ المشهور، ذهبوا إلى أن المستأجر لو اشترى كما قال لم تبطل الإجارة على الأقوى. ليش قال على الأقوى؟ لأن العلامة في الإرشاد والشيخ على ما نسب إليه ذهب إلى فسخ الإجارة بالبيع. تبريرهم: ملك العين يستدعي ملك المنافع، والمشتري ملك المنافع بتملكه للعين، فكيف يبقى السبب السابق؟ نقول لهم: إذن السبب اللاحق لا يؤثر أثره، السبب اللاحق لا يؤثر أثره. إذن لا، البيع ما انصب على المنفعة، يمنع في تسبيبه للمنفعة. البيع منصب على العين، خب يجي بالتبع يروح للمنفعة، يجي يروح للمنفعة شافها أساسا مصدودة بجدار مخترقة في سبب سابق، فليأخذ كل المجرى. هذا صاير كأنه شخص آخر بلا فارق. فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى، بل يجتمع عليه الأجرة والثمن. وإن كان غيره وهو عالم بها، يعني غير المستأجر وهو عالم بها، صبر إلى انقضاء المدة ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن. مقتضى البيع تعجيل ما دام عالم، خلاص. وإن كان جاهلا بها بالإجارة تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة. ما يطالب بعد المشتري، المشتري لا يطالب البائع بالأجرة خلال الفترة، مجانا الأجرة تكون لمن؟ ولذا قال: ثم لو تجدد فسخ الإجارة بسبب من الأسباب التي استأتي عادت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري، لأن البائع مالك للمنفعة وملكها هنا في هذه السنة. المشتري الجديد يملك العين من الآن، لكن المنفعة يملكها بعد السنة. فلو انفسخت الإجارة خلال السنة يجوز له تأجيرها هذا، لأنه مالك لها. الفقه هو دقيق، مو سهل ترى واحد يجي يفتي ويقول جاية من جراب النور متداخلة فقهنا الله وإياكم أمور ديننا. قال إنما سمي الجهاد الاجتهاد لأنه أعظم من الجهاد. فعلا تعالي الشيخ الأنصاري رضي الله عليه جهاد حتى تجتهد تجاهد ويمكن أن تنتصر أو تستشهد، يعني يمكن أن تصل إلى الاجتهاد أو يتوفاك الله قبل أن تجتهد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.